موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
المحبة الثالوثية. إيه اللي خلي المحبة هي كمال؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. احنا كلامنا عن المحبة الإلهية مخلصي وربما مش هيخلص. احنا بنسمي المحبة في دراستنا القبطي اليوناني في الصلوات وفي الكتب اللاهوتية وفي العهد الجديد هي الكمال. ايه اللي خلي المحبة هي كمال؟ كمال بمعنى ايه يعني؟ واحنا يعني يعوزنا احيانا ان احنا نعيد التفكير في الكلمات التي تقال في الصلوات وفي او التي تكتب في المقالات. الكمال هنا مواش هو ما هو ضد النقص. احنا بنتكلم عن الكمال، ويبقى الكمال في تفكير بعضنا هو نوع من التنزيه، من النيجيشن، يعني من احنا نرى النقص المخلوقات، ولما بنرى النقص المخلوقات فنتصور الله على عكس المخلوقات. ده في حد ذاته مش غلط، لكنه مش كفاية. ليه؟ انا لو تصورت الله عكس الكيان الانساني فالتصور ده صح الى درجة معينة تجعلني اتساءل وماذا بعد ذلك. يعني اذا كان الله عكس ما هو عندي، فما هو الله في حقيقة يعني؟ الكمال الإلهي يا إخوة فهو بالمحبة. عرفنا من الوحي المقدس، وعرفنا من أهم مصدر لنا في المعرفة اللاهوتية هي الابن المتجسد. تجسد الإلهي أعلن لنا المحبة الإلهية في إيه؟ في أن أولا تنازل حر، أدي معنى الكمال، لكن أنت بحريتك جئت لكي تنقذنا من براثن الموت. وتنازل حر عبر عنه الرب يسوع نفسه في إنجيل يوحنا 10:18: لي سلطان أن أضعها، لي حياته يعني، وسلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. يعني في اتفاق شركة بين الآب والابن على التنازل الحر وعلى العطاء الحر. يعني الله ما كانش مرغم على خلاص الإنسان، ولذلك كل النظريات والأحاديث والخطابات اللي بتتكلم على الفداء ونظريات الفداء هي بتتعدى حدود البشارة بالإنجيل. الله ما عندوش التزام تحدده الشريعة، قانون، إنما عنده التزام المحبة. والتزام المحبة هو التزام حرية، حر. ولكن في كلمة تانية بتسند كلمة الكمال، كلمة الصلاح والجود. الصلاح دايما نقول ايه؟ نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. ايه هو الصلاح؟ الصلاح هو في حقيقة الامر العطاء الذي لا يقيم وزن لأهلية من يأخذ. يعني انت بتدي ما بتفكرش اللي قدامك ده يستحق او لا يستحق. موضوع الاستحقاق ده موضوع خارج الصلاح الالهي. ده خلينا في العصر الوسيط في الفكر الاوروبي، وده خلينا في مصر مع كتابات المرسلين الكاثوليك والإنجليين. الجود يعني يوصف الله بأنه جواد. الجود هو عطاء يعطي. وإذا مسكنا في الكلمات البشرية، الله يعطي من لا يستحق. وتجد هنا في التجسد الإلهي الصلاح والجود، جاء لينقذ من لم يطلب الإنقاذ أو من تعذر عليه الإنقاذ، جاء لك يخلص ما قد هلك. دي كلمة الرب يسوع نفسه. فالجود، فالمحبة الكاملة، ودي بتوصلني لنقطة حساسة شوية ودقيقة، وأرجو أن الإخوة والأخوات المستمعين يسمعوا الكلام كويس. هي نقطة حساسة. إحنا ما بنقول على الله وعلى الرب يسوع المسيح الذي بلا خطية وحده. والتعبير الشعبي اللي بيتقال عندنا في الكتابات القبطية المعاصرة دي معناها ان المسيح كامل وبلا خطية. دي نظرة سطحية مش بطالة، لكن تفتقر الى العمق الالهي الحقيقي. ليه؟ هقول لك يا سيدي. الذي بلا خطية فيها ثلاث فروع. الفرع الاول انه ما عندوش الفكر المنحرف اللي بيفكر في الخطية، عشان كده هو بلا خطية. يعني انا ممكن وانا بفكر في شيء تدفعني الطبيعة الانسانية المستعبدة للخطية ان افكر بطريقة غلط. يعني في هنا مثل، مش مثل يعني بارابول، لا ايفنت، يعني حادثة حصلت. جابوا له امرأة مسكت في ذات الفعل، يوحنا 8، وبيتحدوه. احنا الناموس بتاعنا بيقول لنا ان ترجم، وانت ماذا تقول؟ اقرا النص كويس. نجي يوحنا اخوة بالمناسبة، يعني لازم تقرأ على مهلك قوي، تقرأ على مهلك قوي، لانه من البساطة بحيث ان الناس المفكرين الاذكياء جدا ما بيفهموهوش. ده يعني التناقض الغريب ما بين البساطة وبين الفهم العميق لرسالة بسيطة. فهنا بيبان الذي بلا خطية وحده انه شايف ان قدامه كلهم خطاة. من منكم بلا خطية فليرميها بحجر اولا. انا شايف كلكم خطاة، فمين منكم يملك ان يحكم على هذه المرأة؟ وبعدين العبارة اللي انا الرب يسوع، وانا ايضا لا ادينك. من هنا الذي بلا خطية لا يدين. ليه؟ لانه يعرف مش بس ضعفات البشر، وانما لان الخطية ادخلت في الانسان مش بس الفكر المنحرف، ضرورة العقوبة. انا دي مش قادر اتنازل عنها. ان كل ما بسمع عن الله يعاقب الانسان ويعمل كذا وكذا، ودي هتفتح لنا موضوع العهد القديم، وده نخصص له يعني يوم جمعة كده تكونوا رايقين فيه ونتكلم فيه على مهلنا. الخطية تزرع في الإنسان الخوف طبعا، وتزرع في الإنسان الشعور بالذنب. والخوف والشعور بالذنب يدفع الإنسان إلى استخدام العقوبة. لأن في الحقيقة أنا، في الحقيقة أنا لما بعاقب إنسان أنا مدافع عن نفسي. أنا مش بدافع عن الأخلاق الجيدة أو عن الصلاح، أنا بدافع عن نفسي. ليه؟ خايف إن اللي حصل ده يحصل لي أنا أو يمسني. دي هي الحقيقة اللي تخفى عن العين التي لا ترى مأساة الإنسان. بتقتل واحد ليه؟ لأنك أنت نفسك خايف من الموت، فبتقتله لكن لما بتقتله حكمت على نفسك بالموت، أدخلت الموت في كيانك، ولما أدخلت الموت في كيانك تعذر عليك أنك أنت تعيش دون أن تفكر في العقوبة وفي الاعتداء على الآخرين. الفرع الثالث في الذي بلا خطية، مش بس في القداسة، وإن المسيح له المجد، ما كانش فيه الدوافع الشريرة الموجودة عندنا، لما كان عنده المحبة، المحبة اللي فيها الجود وفيها الصلاح وفيها الالتزام بالعطاء، بحيث هو ما عندوش في كيانه الميول العدوانية اللي موجودة عندي وعندك. ولذلك لما تسمع أو تقرأ في الأناجيل يقول لك ونظر حوله بغضب، بس بعدها على طول حزينا على غلاظة قلوبهم. يعني أنا جاي برسالة وقد سمعت قيل القدماء، أم أنا فأقول لكم، يعني أنا جاي لكم برسالة حرية، طبعا لازم يتضايق طبعا ولازم يغضب، لكن الغضب مالوش جدر الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هو أحد البذار التي غرزتها الخطيئة في الإنسان، لأن الإنسان بالطبيعة خايف من الموت، ولذلك الدفاع عن النفس من غلط، بل بالعكس هو عمل مشروع. يعني حتى الآباء الكبار بيقولوا إذا ما كنتش تدافع عن حياتك كنعمة من الله فأنت لا تستحق هذه النعمة. أنا لما أقول هذا الكلام أحيانا لبعض الإخوة المسيحيين بيتضايقوا جدا مني. هنا عندنا محبة الإلهية فيها الكمال، فيها الجود، فيها الصلاح، فيها محبة المتجسد. ومحبة المتجسد دي فيها تحدي كبير جدا لكل فكر الإنسان الفلسفي واللاهوتي أيضا. ليه؟ يعني الجسد والنفس وكل إنسان عزيز جدا على المسيح، عزيز جدا لدرجة أنه مستعد وقبل أن يموت من أجل كل إنسان. وإحنا هي عايزين نعيد النظر في موضوع الصلب، لأن الكلام اللي بيتقال في الكنائس عندنا حصل موضوع الصلب في ما حدث في يوم الجمعة الكبير، واتقفل الملف على كده. هو موضوع الجمعة الكبيرة ده موضوع محوري وأساسي في الكنيسة، من رب صلب على الصليب من أجل خطايا العالم كله، ده احنا مش بنناقش دي. إنما إحنا بنفتكر إن الصليب توقف عن العطاء والبذل والفداء يوم الجمعة وتحول إلى مجد القيامة. ده يعني تقدر تسميه الجلد الخارجي لموضوع الخلاص، إنما تحت الجلد فيه لحم وعظم، فيه تيسيوز يعني بالتعبير الإنجليزي. العطاء والفداء لم يتوقف بعد يوم الجمعة الكبير. وإحنا هنا مضطرين نفتح الموضوع الشائك اللي بنهوب ناحيته من وقت للتاني ونسيبه، لأنه عاوز الحياة شغل كتير جدا، هو موضوع العشاء السري أو العشاء الرباني. لكن أنت بتسمع لكل قداس خذوا اشربوا هذا ودمي، خذوا كلوا هذا وجسدي، فالبذل دائم. لما بنقول للإخوة اللي اعتنقوا نظريات الفداء في العصر الحديث من الأقباط وبعض الأساقفة، يعني قول لهم يا أخوانا حاسبوا في كلامكم، لأن المحبة الإلهية لا يمكن أن تكون قد توقفت عن العمل يوم الجمعة الكبيرة. البذل ما انتهاش يوم الجمعة الكبيرة، ودي خطية الإخوة اللي بيقودوا حركات النهضة في اجتماعات الخمسينيين والإنجليين وعند فلان وعلان، ما فيش داعي ذكر الأسماء، ان اقبل المسيح رب مخلص لانه مات عنك على عود الصليب، ويقف العطاء عند يوم جمعة كبير. بنقول للاخوة دول ان التعليم في العهد الجديد، يعني اسيب الاباء، اسيب الترجية، امسك العهد الجديد. العهد الجديد هو المساحة المشتركة بيننا وبين هؤلاء الاخوة. في ايه؟ مش عاوز الاباء، مش هجيب لك الاباء. مش عاوز الليتورجية، مش هجيب الليتورجية. لما في العهد الجديد ما حدث يوم الجمعة اخذ زخم وقوة بالموت والقيامة. هقولك ازاي؟ على قدر ما تحتمل اللغة البشرية. الصليب حصل يوم الجمعة، يوم الجمعة الكبيرة الرب مات على الصليب واسلم الروح في يدي الاب. ده البذل المعلن للخليقة كلها. لكن ده ما انتهاش، دي تقدر تقول نقطة البداية إذا جاز استخدام كلمة نقطة. يعني في إيه؟ إنه يسعى كراعي صالح لكي يفتدي كل إنسان. ما بيقولوش فدائك على أساس اللي أنا عملته في الماضي، لا، فدائك على أساس اللي أنا هعمله فيك دلوقتي وبكرة وبعد بكرة وفي يوم الدينونة. لأن لسه في عمل يجب أن يتم، وهو قيامة الجسد، فداء الجسد في رومية 8. فالخلاص عمل دائم شامل لم ينتهي يوم الجمعة، بل بالقيامة أصبح المسيح الحي، هو المسيح البازل الذي يلتصق بكل إنسان لكي يفتديه ويحرره ويقدسه ويعطي له التبني ويعطي له نعمة الروح القدس. ولذلك أخطر ما يهدد الدعوات النهضية، يعني بتاعة النهضة اللي بيقودها موريس، قس موريس وغيره وغيره، إنها تحول المؤمنين إلى موازين. فبقول لما الإخوة بيقولوا اقبل المسيح، هو اقبل المسيح فكريا ونفسيا وإراديا شيء جيد جدا لا غبار عليه. لكن لما تقبل المسيح إراديا وفكريا، ده في ترتيب الكنيسة تسمى المواعظ. الفرق بين المواعظ من المؤمن أن المؤمن له شركة حقيقية كيانية في المسيح. أقول يعني عاوز اسمع الأخ سامح موريس، اسمعه، هو كان بيحضر عندي في اجتماع الشباب في جسمة جرجس في مصر الجديدة وطفش، راح عند أصل الدبارة وخد سكة تانية كويس، ربنا يساعده. ويعني أنا بعارض في إنسان ينادي بالمسيح، إنما اللي بعارض فيه هو إنك تيجي عند جزء حساس جدا وهو العلاقة الكيانية. أقول لك ليه العلاقة الكيانية دي تهمني أكتر من أي شيء آخر. ليه؟ وأرجوكم يا إخوة يعني استحملوني وفهموا كلامي كويس، أنا مش هجوم على أي إنسان، ده هو تحليل دقيق جدا لمنهج الخدمة، تحليل دقيق لمنهج الخدمة، وافهمني كويس. أنا هسيب سامح موريس على جنب وهمسك في التراتيل اللي بتتقال واللي طبعتها مكتبة المحبة وطبعتها مجلة مرء الزمان، وقدمت شكوى فأبونا متى المسكين خدها يعني باهتمام، ومعرفش كان الكتاب ده اتصلح ولا لأ. ديك مثلا تقول قد قضى ديني كله الحمل إلى آخر الترتيل، أنت عارفينها وبتسمعها في اجتماعات الشبان. أو بمناسبة مثلا عيد الميلاد، رن صوت في الأعالي يا ترى ماذا الخبر ولماذا الأملاك تجدو بترانيم الظفر، وكلام من هذا النوع. إيه اللي أنت بتعمله في المنهج ده؟ تعمل أربع حاجات في رأيي أنا، في رأيي، وده مش رأيي أنا لوحدي، من خلال التسليم الكنس الصحيح، تعد من أكبر الأخطار التي تهدد الحياة الأرثوذكسية. نمرة واحد، والكلام بتاعنا واضح وصريح. نمرة واحد، إذا كان الصليب ودفع الديون فقط، فانحصرت العلاقة بيني وبين المخلص في موضوع الخطية. ما دخلش الصليب في كياني، في كياني بالمعمودية والمألون والأفخارستية كقوة إلهية لتغيير الكيان، تجعلني في صراعي الداخلي الروحي ألتصق بالمسيح كيانيا وليس فكريا وإراديا فقط. ليه؟ لأن الالتصاق الفكري والنفسي والإرادي وحده يضع مسؤولية الخلاص على الإنسان، إنما الالتصاق الكياني يجعل الشركة التي بيني وبين المسيح رب المجد شركة حياة واحدة تعطى في السرائر، فيصبح الرب يسوع المسيح والراعي الصالح والرب والمخلص المسؤول مسؤولية أبدية، مش بس في هذا الزمان وإنما في الزمان الآتي، مسؤول مسؤولية أبدية عن حياتي، عن كل اللي حصل لي. والنقطة الثانية وهي أهم، إن كل ما يحدث لي من ضعفات أو من سقطات أو من خطايا صارت مسؤولية مشتركة بيني وبين الرب، ما يبقاش الحمل علي أنا لوحدي، بحيث أن الحمل ممكن يكون من العنف والقوة أنه يكسر ظهري، إنما يشترك مع المسيح له المجد في حمل هذا الحمل. ليه؟ لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، أفسس 5. دي الشركة الكيانية، ودي أنا بستغرب يعني على الجسارة اللي بعض الإخوة يتبعوها في الاقتباسات الغلط من أبونا متى المسكين. أبونا متى المسكين وهو ينادي بتحرير الإنسان وبعودة الإنسان إلى المسيح لم يهمل التجديد الكياني، بدليل الكلام الموجود في كتبه، وآخر هذه الكتب كتب في مرحلة متأخرة جدا هو كتاب الخلقة الجديدة، سواء كان عندك الطبعة الأولى أو الطبعة الثانية. النقطة الثالثة ان احنا في المسيحية نعتبر ان الله الثالوث يتحرك ناحيتي لكي يخلصني، ولان يتحرك ناحيتي فحركتي انا هي في داخل الحركة الإلهية للثالوث مش خارجها، مش حركة موازية. يعني لما الله بيناديني وانا اقبل النداء، فنداء الله لي في يسوع المسيح هو اللي بيحطني داخل هذا النداء. انا اديك بس مثل، انك انت بتروح الكنيسه بتسمع القداسات تجد ان في لحظه الكاهن بيسجد ويستدعي الروح القدس. ليه؟ لان رب يسوع المسيح وعد بان ياتي البرقليط ويحل في الكنيسه ويدوم معنا الى الابد. عشان كده الجريمه اللي ارتكبت في 30 سنة الأخيرة فصل الروح عن المواهب كان التدمير للليتورجية، طبعا اللي بيعمل كده عن جهل ما هو شخ لباله الله يسامحه. فهذا التغيير الكياني ده أصله النقطة الرابعة الأخيرة في التغيير الكياني. إن أنا لما بتقول لي اقبل المسيح، اقبل المسيح واقبله فكريا حقيقة في التاريخ ودي صح، واقبله نفسيا لان استريحت في عمل النعمه في تحريري من سلطان الخطيه صح، واقبله اراديا لاني اردت ان اسير معه في طريق صح. لو وقفت عند كده لازال المسيح موضوعا خارج كياني اخر، ما بقاش المسيح حي فيا وانا حي فيه. تفرق كتير في حاجات كتير قوي، تفرق في موضوع الصلاة، تفرق موضوع الصوم، كل سنة طيبين يعني من الأسبوع الأول من الصوم الكبير ابتدى، تفرق في الصلاة، تفرق في الصوم، تفرق في التناول، تفرق في معاملة الآخرين، اتفق في كل حاجة ان انا في داخلي حياة المسيح، مش موضوع خارجي انا اسعى اليه، انما موضوع في داخلي، في كياني، في كياني احيا لا انا بل المسيح احيا فيا. دي نقطة الفصل بين، حدش خد باله من دي الا قلائل جدا اللي درس بولس كويس، بين اليهودية التي تضع اساسها في الشريعة وبين المسيحية التي تضع اساسها في المحبة. اصل لا شريعة في المحبة، ما تخافش، دي ما بتنكرش الوصايا العشر، اصل الوصايا العشر مش شريعة، الوصايا العشر طريق الحياة، دي مش شريعة، ووصايا المسيح مش شريعة. الشريعة عبارة عن ايه؟ هي الوسيط الذي ينظم علاقة الانسان بالله، دي الشريعة. انما في العهد الجديد مفيش شريعة تنظم علاقة الانسان بالله، في الوسيط رأس الكنيسة، رأس الجسد، اللي انت عضو في هذا الجسد، اللي انت بالتعبير البلدي حتة منه، هو حتة منك. فدي النقطة المزعجة الحقيقة لوجداني ولضميري. ولذلك بوصل في النهاية إلى ما نعبر عنه بكلمة المحبة الأقنومية. إيه المحبة الأقنومية؟ نحن طبعا من ساعة ما ابتدينا نتكلم عربي أخذنا كلمة أقنوم، وهي كلمة كويسة جدا وصح، جاء من السرياني ولا غبار عليها. لكن في العربي الحديث، العربي الحديث، المحبة الأقنومية هي محبة شخصية، محبة شخص. تفرق في ايه؟ انا عايز اسيب كلمة أقنوم، مش لانها غلط، انما لان ليها اتصال بالتراث السورياني، واحنا يعني بكل اسف ما بنتكلمش سورياني ولا بنفكر بمصطلحات اللغة السوريانية، فكر بالعربي. شخص، محبة شخصية، او زي ما بيقولوا اخواننا في لبنان محبة شخصانية. لا بعض محبة شخصية، محبة شخصية. أول ما يميز هذه المحبة أنها محبة التزام بين شخص وشخص، والالتزام جاي من عند المسيح مش من عندي. الالتزام اللي جاي من عند المسيح، أنا هو الكرم وأنتم الأغصان وكل غصن في، هذا الالتزام. والذي يأتي بثمر أنقيه ليأتي بثمر أكثر، التزام. والقوة الفعالة هي قوة شخصية. يعني أحد انتقاداتي لمطران دمياط في الكلام عن الطاقة، هي كلمة إنرجي، هي في الحقيقة في العربي الأصيل هي فعل مش طاقة، تترجم طاقة في اليوناني الكلاسيكي، في العهد الجديد فعل، ودي موجودة في الليتورجية. تعرف في استدعاء الروح القدس في القداس الكيرلوسي يقول لك الفاعل انرجياتا، اللي بيعمل بالقوة بالفعل. ففي الفاعل، وترجمه في العربي الفاعل بمسرة، فاعل بسلطان. فمش بس التزام، ليه؟ ما هو أصله بيلتزم بيك علشان في أخطر شيء لازم نتكلم فيه، وعاوزكم تاخدوا راحتكم في الأسئلة زي ما أنتوا عايزين. أكبر ضربة ضرب فيها الإنسان أنه كشخص استعبد للطبيعة. الخطيئة في التعليم الأرثوذكس الصحيح هي الإنسان المستعبد للطبيعة الإنسانية. التجديد والخلاص هو تحرير الإنسان من استعباد الطبيعة لكي يصبح شخصا حرا، لا تلزمه الطبيعة بسلوك إنساني معين. فعشان خاطر أنا أبقى شخص، أنا محتاج إلى مخلص شخصي يعطي لي القوة والحيوية والفكر والتعليم والحياة الشخصية اللي فيها اتحاد بهذا الشخص. ولذلك احنا بنتكلم عن الاتحاد بالمسيح، بنوصل حاجتين مهمين جدا، انه اتحاد محبة. محبة الكبير والقوي والعظيم والقادر بمن هو ضعيف ومتردد وخائر وتعبان ومنهزم، لكي يرفعه من هذه الحياة المستعبدة للطبيعة إلى شخص حر. شيء عظيم، عظيم جدا. ده التجديد في التعليم الرسولي الصحيح اللي هو بولس بيحطه أحيا لأنا بل المسيح أحيا فيا. وبعدين النقطة الثانية في المحبة الشخصية، المحبة الأقنومية، إن العلاقة بين شخصين هنا مش بس القوي والقادر مع الضعيف، لا لا لا، ده القوي والقادر يحولني لكي أكون مثله، حولني عشان أكون شخص زيه. وتقعد بقى تقول لي تناول اللاهوت والنسوت وتدخلني بقى في عملية تحليل عقلاني مميت يضرك ويضرني. أقول لك أنا بتناول شخص المسيح، أنت إيه اللي مزعلك في الكلام عن شخص المسيح؟ نتكلم عن الشخص يستحيل فصل الطبيعتين، وفصل الطبيعتين ده عمل شيطاني، عمل أوطاخي وعمل أريوس وعمل مستور. وإحنا لما بندرس الهرطقات القديمة، ودي ده دراسة جيدة جدا، بننسى أن الهرطقات دي ليها منهج في الليتورجية، ليها منهج في الحياة النسكية، وليها منهج في الصلاة، وليها منهج في الصوم، وليها منهج في النسك، وليها مصائب كتير بعضها موجود عندنا نفتح سيرته بعدين. يعني كده في لمحة بسيطة، عشان في واحد أنا عارفه هيقول أنت مش عاوز تقول، لا أنا بقول لك وعاوزك تسمعني كويس جدا يا صديقي العزيز اسكندراني يا أصيل، إن أخطر ما يمكن أن يقال أن القوة اللي تعمل فينا هي قوة غير أقنومية. أولا إحنا إخوة لو رجعنا بحياتنا إلى أن الله قوة غير مفهومة، نلاقي أن القوة الغير مفهومة دي ترجعني بدون أن أدري إلى سلطان الطبيعة، إنما أن الله قوة أقنومية تترجعني القوة الأقنومية إلى شركة المحبة. ما يهدد الحياة الإنسانية حتى في العصر الحديث، يعني احنا بنقول عصر التكنولوجيا، ده عصر التكنولوجيا، وإن كان أفاد في أمور كثيرة جدا في الطب وفي مواصلات وفي طبع الكتب إلى آخره وصغر العالم علينا، إلا أنه في الحقيقة خلى الإنسان قليل الاتصال بأخوه الإنسان. يعني أحد الأشياء اللي شفتها في أمريكا واعتبرها مشكلة كبيرة جدا، الولاد لما يكونوا قاعدين في بيت مع أبوهم وأمهم بيبعتوا لهم تكست مسج، يبقى ساكن في الدور الأول أو تحت في البدرون ويبعت تكست مسج لأمه العشاء الساعة كام. طب ما تطلع، أنا كنت ساكن مع أسرة أمريكية في شيكاغو، وكل واحد قاعد في أوضته بيتصل بالتاني بالتكست مسج، فبقول له واحد ما تنزل تشوف ماما في المطبخ سعيدة، قال لي لا ده شغلها. طب يا اخي يعني بدل ما تبعت لها تكست مسج قول لها الساعة، يعني العشاء الساعة كام، قال لي لا ما هي ترد عليها بتكست مسج. فالاتصالات بالتكست مسج دي وان كانت تساوي تكنولوجيا متقدمة جدا في بيت واحد فيه 6 حجرات، وكل واحد عنده قطه، وكل واحد عنده السلفون، وكل واحد واحدة بيتصل بالآخر بالسلفون، ثم الأوضة اللي جنبيك خبط على الباب يتكلم. فلما بتنعدم العلاقة الشخصية وتبقى علاقة في داخل الأجهزة أيا كانت هذه الأجهزة، دلوقتي الآيباد الصغيرة أو الكبيرة الجديدة يعني فيها كاميرا، ممكن تحول الكاميرا على نمر التليفون فتشوف اللي بيكلمك، تشوفه يتكلم معاك، تسمع صوته، تشوف صورته، كل حاجة. لكن دي غير الصلة الشخصية، يعني أنا بشوف صورة قدامي على الشاشة لا تتعدى مثلا 4-5 سنتي. فبتكون نتيجة إن الإنسان بيصغر من شخص إلى رمز، ومن رمز إلى طبيعة، وبيدخل في نظام، في نظام إلكتروني يحجب عنه العلاقة الشخصية. احنا ساعات بنتعامل مع الطقوس بهذا الشكل، يكون عقلي وفكري مشتت، لكن انور شمعة الف بالشورية او الف مع الاب الكان في دورات البخور، لكن حركات آلية ملهاش انشغال القلب بالصلاة، بالمعنى، المعنى الرمزي اللي موجود في الطقس. يعني ده كله يؤدي إلى استعباد الإنسان. الإنسان يتحرر بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة، وأعظم هؤلاء المحبة كقول الرسول. ليه؟ لأن الإيمان يجي عند الحد الفهم العقلي ويقف. آخر حاجة ممكن توصل ليها عقليا إن الرب يسوع المسيح واحد من طبيعتين، لن تقدر تزود على دي ولا تقدر تضيف عليها حاجة. ده الإيمان. والرجاء إنك أنت تترجى إن في يوم من الأيام هتفهم سر التجسد. لكن المحبة، محبة تنقلك إلى ما هو أبعد من الكلام اللي بيتقال في الأمور العقائدية. لما تقول الرب يسوع المسيح إن جسدي هو جسدك وحياتي هي حياتك ومصيري هو مصيرك، فلما يبقى مصيري مصيرك في كلام المسيح رب المجد، وحياتي هي حياتك، ومن الحمل بتاعي يخف، مش هيضيع، لا يخف، وياخد منعطف آخر في إيه؟ في إن جزء لا يمكن فصل عن حياة الشركة، عن حياة الصلب والقيامة مع المسيح. حب الأقنومية هي محبة شخصية، مش بس التكنولوجيا، الخطية تحول الآخر إلى شيء. ده كلام أنا قلته وبعيده، لأن التشيؤ، التشيؤ خليك تتعامل مع الآخر كما لو كان آلة، كما لو كان شكوش أو جروف أو ألم أو كتاب، يفقد الجانب الشخصي. أخطر ما يأتينا من الشريعة، كنا فكروا فيه كويس يا إخوة، أخطر ما في الشريعة أنها تنهي الوجود الشخصي وتحول الوجود الإنسان الشخصي إلى طبيعة. ليه؟ الشريعة مبادئ، والمبادئ دي فيها النهي عن أمور وفيها السماح بأمور. احنا تعودنا في المجتمع المصري بالذات نتكلم عن الحلال والحرام، الحلال اللي حللته الشريعة والحرام اللي حرمته الشريعة. وخش بقى في الحلال والحرام ده فيها يعني مئات الفتاوي، الحرام ايه والحلال ايه، وشرب الخمرة مش شرب الخمرة، واشياء كتب. انا شفت مجموعة فتاوي ابن تيمية مطبوعة في بيروت في 12 مجلد، كنت في مكتبة اسلامية في ميشيغان ودخلت المكتبة اشتري بعض الكتب الاسلامية، فلقيت كده 12 مجلد. فالراجل بتاع المكتبة عرفني لان بروح عنده على الاقل مرتين في السنة اشتري كتب عربي، فبيقول لي اعمل معروف شيل دول واديني المبلغ اللي يعجبك. قلت له يا عم الحاج انا اصلا مش متخصص في الشريعة، فاجيب فتاوي ابن تيمية احطها فين عندي في البيت؟ قال لي هي 8300 دولار هدالك ب50 دولار. قلت له انا متشكر جدا للكرم بتاعك. قال اصلي قاعد على الرف ليها كده 5 سنين مش عاوز اشتريها. قلت له اعمل حاجة انت جبتها لي، ده كتاب متخصص اصلا، انا مش متخصص، انا متشكر جدا يعني كرم بيها ايه اروح فيها فين؟ دي عايزة واحد خريج ازهر او خريج معهد ديني عارف الفتاوي. انا راجل مسيحي، انت عارف انا مسيحي، باجي بشتري كتب الشيعة وكتب التصوف من عندك. إنما الشريعة دي هو رجل سني على فكرة، لكن عنده ميول صوفية شوية يعني. الشريعة دي تقتل في الإنسان الحرية. قال لي إزاي بقى؟ قال له طبعا أنت بتحط لي خطين، خط أخضر تقول لي ده حلال، وخط أحمر تقول لي ده حرام، وأنا محصور بين الخطين، ما أقدرش أنا أستخدم أكبر طاقة خلاقة في حياتي وهي المحبة في أن أعلى على الأحمر وعلى الأخضر في نفس الوقت. قال لي اديني مثل. هو هنا طبعا ما حق، قال لي اديني مثل. قلت له يعني مثلا حب قريبك كنفسك، ده أقول عليه خط أخضر، وخط أحمر لا تقتل. حب قريبك كنفسك خط أخضر، وخط أحمر لا تقتل. فأنا بقول لك أنا عاوز أطلع بره دول. قال لي إزاي؟ قلت له وصية أن تحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، يعني بحبك بنفس المحبة اللي موجودة عند المسيح. فطلعت بره الأخضر لأن قريبي هنا أصبح هو المسيح، ومفيش بقى قتل. ده أنا القتل ده موضوع غير وارد عندي، فالخط الأحمر انتهى، والخط الأحمر اختقل، الخط الأخضر كمان انتهى. أصبح عندي ما عنديش خط، عندي شخص، شخص يسوع المسيح الذي يغذي حياتي بالمحبة. هو رجل يعني كبير في السن، يعني بتاع 50 55 60 ربما أكتر من كده، وذكي بيفهم. قال لي يا هي المسيحية كده؟ قلت له آه، المسيحية هي المسيح، المسيحية مش شريعة، وإحنا مش دين كتاب، وإحنا مش أهل كتاب، إحنا أهل المسيح. المسيح ما كانش كتاب، المسيح شريعة، شريعة محبة. إذا كنت أنا عاصم في شريعة المحبة، قلت له شريعة المحبة موجودة في كورنثوس الأولى صح 13، وبيعرف بعد الجديد لما تقرأ تلاقي ما فيهاش خطوط، خطوط حمر خطوط خضر. المحبة لا تحسن، ليه؟ لأنها تعطي. فمش جاي أمر بالتحريم، ده جاي توجيه وإنذار بالبقاء والعطاء. المحبة لا تتفاخر لأنها عندها تواضع، لو تفخرت فقدت التواضع، فقدت المحبة. المحبة تتأنى لأنها محبة مصلوبة. المحبة لا تظن السوء لأنها بتبحث عن الصلاح. يعني كل ما تقعد تمسك في كلمة من كلمات رسول بولس في كورنثوس الأولى 13، تجد أن دي هي الأيقونة الحية الخاصة بشخص الرب يسوع. فسمع الرجل كلامي، وبعدين أنا بعد ما مشيت قعدت أفكر، يا ترى إحنا في حياتنا كمسيحيين هل أدركنا أن الكنيسة التي تعلم بشريعة والتي تضع المسيحية في إطار أخلاقي، ما تدخنش سجاير، ما تشتمش، ما تدعيش على أولادك، مش عارف ما تعملش إيه، ما تعملش إيه، تخش بقى في الحلال وفي الحرام، هل هذه دعوة إلى النمو؟ إلى النمو يعني مفيش دعوة للنمو. العفة احنا بنسميها البتولية، العفة هي من يعف في العربي يعني يمتنع، انما البتولية هي من بت وانفصل وقرر ان لا يسلك في طريق الزيج، ان يقدم حياته كلها ذبيحة. مش امتنع عن الزواج، امتنع عن الزواج ليس بتولية، تقديم الحياة كذبيحة حية لله هو البتولية الصحيحة. تفرق في السلوك، تفرق في المعاملة، تفرق في التعامل مع الآخرين. فدي مش شريعة، دي عطاء. القوة الحيوية اللي بتدفع الإنسان، يعني أنا بستغرب بسمع المشير فتاح السيسي بيقول القوات المسلحة على قلب رجل من واحد. احنا كلنا شهداء، سمعتها حتى من وزير الداخلية. طب ايه اللي بيخليك تستشهد؟ حب الواجب. انت يعني لما دخلت كضابط شرطة او كضابط قوات مسلحة مش مطلوب منك الاستشهاد، مطلوب منك الدفاع عن الوطن. لكن الدفاع عن الوطن بيخليك تعلو على الواجب ان تقدم حياتك ضحية من اجل الوطن. فالمسيحية سلوك المحبة السامي العظيم الذي استقى وشرب من نهر المحبة الإلهية. عشان كده ما يفزعني هو أن يتحول المسيح رب المجد إلى مجموعة نظم ومجموعة وصايا ومجموعة نواهي ومجموعة محرمات ومجموعة أمور محللة. يعني إحنا كنا في الكنيسة يوم الأحد وسمعت الأب الكاهن إدى عظة يعني أسود من نعمته على الطعام الصيامي والطعام الفطاري. فقعد جنبي واحد من الإخوة وقول له يعني، ودي أصلها مقولة غريبة جدا، بقول له القانون اللي منع أكل اللحوم اتعمل في مجمع ترولو في القرن السابع الميلادي، يعني بعد كنيسة الرسل ب 600 سنة، 600 وي يعني، أعتقد 51 30. مجمع ترولو ده الكنيسة الأبطية ما حضرتوش. فابن العسال ما بيقولش كل وما تاكلش، بيقول امتنع فيه امتناع اختياري. الامتناع الاختياري من المحبة، إنما الامتناع بالقانون أو بالدية. فقلت له يعني حضرتك دي الكنيسة، أنا الكنيسة اللي هي 15 سنة. قلت له ما سمعتش حاجة عن صوم القلب؟ قال لي لا. قلت له إزاي؟ ده أنا كنت نشرت مقال عن صوم القلب وصوم العقل في مجلة الرسالة بتاع المرحوم الدكتور دلف. فقال لي دورني عليه، قلت له حاضر. قلت له أشوف حد من الإخوة يكون عنده مجلة الرسالة وبعدين بدور في لأن أصلا اتنقلت عن رسالة للأب سوفرونيوس عن صوم العقل، مقالة جيدة جدا، لكن لما الدنيا هاجت عليا في صوم القلب، صوم القلب هو حرية. ما تجيش تقول الشوكولاتة دي صيام والشوكولاتة افطاري ومكرونة صيام ومكرونة، ما ينفعش اخو الكلام ده. القلب تحرر إراديا وبرغبة في أن لا يأكل، لأن أكل الفم هو أكل للقلب. ده كلام النساك المظبوط. القلب يأكل لأن العين اشتهت والأين ولأن العقل فضل. فعندما يشتهي ويفضل ويترك حرا، ولو حتى غصب نفسه وترك حرا من أجل محبة الله، تقوى الحرية فيه. إنما إذا فرض عليه ينزل من مرتبة الابن إلى مرتبة العبد. وصوم العبيد مش بطل، يحفظ العبد في مرتبة العبد، إنما صوم الأبناء يعطي الأبناء حرية مجد أولاد الله. الفرق كبير جدا من الاثنين. وبعدين لما تيجي تاكل مثلا، يا ده انا اكلت بسكوت مش عارف بتاع شركه بيسكو مصر، كنت مره جعان وكنت موت من الجوع، فعديت على محل واشتريت بسكوت، فباكل بسكوت وكلت. كان واحد من الاخوه من الكركيه قال لي انت نسيت ان احنا في صوم الكبير. قلت له لا ما نسيتش، بس ايه اللي ممكن اكله دلوقتي؟ الفول والطعميه بتعبوا معدتي. قال لي ده فيه لبن يا سيدي، فيه لبن، فيه زبده، فيه لحمه. أنا أكلت لأن كنت جعان، لو ما أكلتش هتعب. فقال لي تبقى فطرت؟ لا ما فطرتش. ودي أقول لك القصة المشهورة في بستان أو في فردوس الأباء عن سلوانوس رئيس أديرة برية سينا. كان ماشي مع تلميذه وبعدين صايمين في الصوم الكبير، راح ودخل ودير. كانت الساعة 9 الصبح، فدقوا الجرس، اتلموا الإخوة لأنهم جايين ماشيين على رجليهم، فغسلوا رجليهم وقدوا لهم أكل فأكلوا ومش راح ودير تاني. كانت الساعة 12 يعني، فمشيوا أكلوا ورايحين بقى دير بعيد فتلميذه بيقول له على إذنك يا أبي أروح أشرب البير هنا، قال له تشرب إزاي إحنا صايمين؟ قال له أنت نسيت إن إحنا أكلنا مرتين؟ لا ما نسيتش. الإخوة من أجل محبتهم في إضافة الغرباء وكلونا، وإحنا لكي لا نتظاهر بالنسك أكلنا، لكن صدقني يا ابني أنني صائم، لأن طعام المحبة لا يفطر. الكلمة تقيلة دي على فكرة. ليه؟ لأن المحبة تعلو على السلوك الناموسي، سلوك الشريعة، هو اختيار، واختيار حر، واختيار من أجل غاية أعظم، مش من أجل إرضاء الذات، مش من أجل إرضاء الذات، مش من أجل إرضاء الذات، هديني كررتها. غاية أعظم، والغاية الأعظم يترك الإنسان ولا يشعر بالذنب ولا بالندم. ليه؟ لأنه يسعى إلى الله، فما يفيده ما يفيده يفعله. وتمييز الطعام ده يعني إذا كان من أجل السلوك في الريش ده موضوع تاني، لما تمييز الطعام من أجل أن أكل شيء يقوي في الإرادة إن الطعام اللذيذ الحلو اللي احنا بنسميه طعام فطاري ده أنا مش عايزه، لكي أقبل ما لا أريده، أقبل ما لا أريده، أقبل ما لا أريده، اللي هو الطعام اللي ملاش طعام، أو ده حرية. بس مش مفروض، إذا فرض عليا راح الاختبار، باش اختبار جيد للبنين أصبح استعباد لعبد. احنا نكمل المحبة الثالوثية يوم الحد، لأن عاوز أديكم فرصة تسألوا، لأن ربما في حاجات قلتها ما هيش واضحة وغامضة وتحتاج إلى إيضاح. ولرب يسوع المسيح كل مجد وكل كرامة من الآن إلى الأبد، أمين. هل عطاء المسيح الصالح الحر تعطله روح الإنسان الفاسدة؟ الجواب بكل تأكيد لا، لأن الله يعمل بكل طرق لكي يجذب كل إنسان إليه، وبالتالي الدعوة جاية إلى جميع البشر، ولا يوجد شعب أو قوم لم يسمعوا دعوة الإنجيل بمختلف. ولما قلنا إن حتى اللي ما سمعش هنا هيسمع فوق بعد ما يموت، في ناس كتير ضايقت جدا مني، وقلت لهم كان موجود عن القديس يوبوليتس في شرح نبوة دانيال، موجود عن العلامة أورجينوس أيضا. ولكن لما ضاق الفكر الكنسي بعد القرن الرابع الحاجات دي مبقتش تتقال، لكنها موجودة في كتب الأباء يعني، وموجودة على الاتساع عند مارس حاق السورياني في الخامس. طبعا مارس حاق السورياني البعض بيتهمه بالنسطورية، ويعني مشوش لأن عنده كلام عن المحبة الإلهية وعن الغفران غير الكلام اللي احنا بنقوله. فالإرادة الإنسانية لا تعطل عمل الله، تعطل نمو الإنسان، لكن في النهاية الله يغلب الإنسان، يغلبه بالحكمة، ويغلبه بأنه يتودد لي، وعنده طرق كتيرة يجذب إليه أقصى القلوب. احنا لسه ما تعمقناش في المحبة الإلهية المعلنة في العهد الجديد. احنا بنقرا العهد الجديد بعقيدة العهد القديم. العهد القديم هو عهد مع شعب، في الكلام اللي فيه قاصر على شعب مش على الإنسانية. العهد الجديد عهد مع الإنسانية، في الكلام اللي فيه على الإنسانية كلها. منقدرش ناخد الكلام اللي في العهد القديم على كسر العهد، وعلى غضب الله ونطبقه في العهد الجديد، لأن العهد نفسه تغير، حصل تغيير كبير يعني. فالسؤال هنا عن إرادة الإنسان الحرة سؤال فلسفي أكثر منه لاهوتي، لأن في الحقيقة الله يتعامل مع كل إنسان حسب احتماله وحسب طاقته. يعني في ثلاث دوائر بالتعامل مع كل إنسان. الدائرة الأولى اللي موجودين في الكنيسة حاولين عارفينها، الدائرة الثانية اللي بره الكنيسة دول اليهود والمسلمين البوذيين إلى آخر الكلام، الدائرة الثالثة اللي كانوا موجودين في الكنيسة وخرجوا منها، هم خرجوا أو طردوا أو ما يعني سابوا الكنيسة. فالمعاملة مع الثلاثة مش بدرجة واحدة. الله لأنه بيتعامل مع أشخاص مش مع أفكار، فمع كل إنسان بيعامله على قدر احتماله، على قدر معرفته أيضا، على قدر محبته. وله طريقة في عبارة إفرام السورياني يقول عن الرب يسوع: أيها الصياد، أيها الصياد الحكيم الذي لديه شبكة خاصة بكل سمك. احنا عارفين ان فيه سمك كبير تمسكه الشبكة الصغيرة اللي فيها خروم صغيرة، ولذلك الشبكة اللي فيها خروم كبيرة ما تنفعش في السمك الصغير، يا ربنا. يقول له أيها الصياد الحكيم لديك كل شبكة خاصة بكل سمك، وعلى قدر كل سمكة أنت تمسك بها لكي تعطي لها الحياة. احنا ما نخشش في أمور فلسفية أعلى من ما نعرفه. أنا في الكنيسة وعايش في الكنيسة، فأخذ الاستعلان الإلهي في الكنيسة اللي معايا أنا، من المناظر التي يجب أن تستقر في الوعي بعد القيامة. والرب يسوع المسيح بيقول لبطرس ثلاث مرات: أتحبني؟ نعم، أكثر من هؤلاء. قال له رب أنت تعلم كل شيء، وحزن بطرس وعين قال له اتبعني. فلما رأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه ماشي مع المسيح، قال له هذا ما له مسيح لو المجد عرف، قال له ايه؟ قال له كنت أشان يبقى حتى يأتي، فما شأنك أنت؟ ترجم لك بقى ترجمة حرفية، أنت مالك؟ أنت اتبعني، لكش دعوة بيوحنا، خليك أنت معايا. فأنا أتبع الرب، ملاش دعوة كان لنا واحد صديق حلاق، حلاق في مصر القديمة، كل ما يحلق عنده ويعني يتكلم معانا عن المسيح وقرر ان هو يعني يبقى مسيحي. وراح واحد من الإخوة قال له الأقباط دول ناس وثنيين بيعبدوا الصور وبتوع العدرة مش عارف ايه، فأجل المعمودية. مش بس كده، وبطل يتكلم معانا، بطل يتكلم حتى مع الأخ بتاع الإخوة. يعني احنا اللي اعصروا واحد مسيحي. المهم انه بعد ايام بيعدي طريق الكورنيش صدمته عربية ومات، مات يعني على ما جت الاسعاف كان مات. طب قول لابونا مخيل، يعني فلان ده قد سمونه كان ناوي يتعمد، قال لي يا ابني انت بتبحث عن مصير انسان ليه؟ قلت له كان هيتعمد وبعدين واحد اعصره وما تعمدش. عارف رد عليه قال لي ايه؟ قال له انت اللي خلقته؟ قلت له لا. انت اللي مت من اجله؟ قلت له لا. قال لي خلاص، لا انت الخالق ولا انت المخلص، فسيبه للي خلقه وللي خلصه. واستقر هذا الكلام في قلبي وارتحت وتعزيت، لان انا مالي، انت مالك، انت اتبعني، مالكش دعوه بغيرك. فأنا في حياتي الخاصة أشوف هل أنا عندي إرادة حرة تجعلني أرفض مال الله أو أنا أتبع الله. إن كان عندي إرادة تحتاج إلى أن تصلب فلتصلب، إن كان عندي إرادة خاصة تدفعني إلى أن أظن أن حكمتي أعلى من حكمة المسيح أسيبها، مش لأن أضيع، لا، لأن هيجي المسيح هيزنقني ويدخلني الشبكة، فأنا مستناش الزن، أنا أخش كده برجلي بحرية لكي أتمتع بغنى مراحم الله. هل يمكن للإنسان في حياته طالما في علاقة شخصية مع شخص مخلص أنه يعني يعيش في الحياة الكنسية بعيد عن الحياة الكنسية، يعني ينكفي على الذات؟ وهل الانكفاء على الذات يمكن أن يؤدي إلى ما يشبه بعلاقة الموازين اللي هي انعدام العلاقة الكيانية؟ والسؤال في فرض فلسفي وفي جانب لاهوتي. أنا أصلا لأن درست فلسفة ما بحبهاش قوي، يعني لأن طريق عقلاني جاف ومستعد، الفلسفة عندها بحور من الفروض والاختبارات والاختيارات، حيث أنك أنت تلاقي نفسك في الآخر غرقت. يعني كانوا دائما يحذرونا احنا رايحين دير السريان إن في منطقة فيها رمال متحركة، فلو رجلك غرست فيها اتبلعت فيها، دي رمال متحركة. ورد على سؤال الأخ هو في ثلاث نقط. السؤال الأولاني، وأنا ما عرفت دي تعمل إزاي الحقيقة، لأن كانت موجودة على أيامي وعن طريق الشيوخ، يعني الشيوخ اللي احنا كنا نعرفهم كان أبونا ميخيل إبراهيم، أبونا بطرس سيفين، بكلمك على الآباء الكهنة يعني، وأبونا مرقص في كنيسة العذراء في شبرا، وأبونا مرقص داود، يعني كان في آباء كتير. التعليم العام اللي بتسمعه في الكنيسة تعليم للكنيسة ككل كجسد المسيح، التعليم الخاص انت بتاخده في الإرشاد اللي احنا بنسميه الاعتراف، وبتقعد مع شيخ مختبر وبتسمع اختباره هو. يعني كان دايما ابونا ميخيل يقول لك انا اختبار يا اخ فلان هو كذا، خد الكلام ده، شوف الكلام، خد الكلام ده واختبره وتعال قل لي نفعك ولا ما نفعك فيه. فانا كنت اتكسف الحقيقه، فاقول له لا اجي اقول لك ازاي، لا لازم تيجي تقول لي لان انا انسان زيك بختبر عمل الله فيه. فاحنا في الوقت الحالي في تعليم عام كويس، لكن عايزين التعليم الخاص اللي بنستلم فيه الحياة الكنسية من عن طريق الشيوخ، وده اللي احنا بنسميه التسليم الكنسي. بالتعليم العام يتعذر على الإنسان انه يتعلم أي شيء، تعليم عام بيتقال للكل، وعظة بتتقال لكافة المستويات، وأحيانا بتكون الحقيقة يعني ملهاش قيمة، يعني القداس أحسن منها بكتير مرة، لكن ده موضوع تاني. فالتعليم الخاص والتسليم الكنسي إن أنا بقعد مع واحد مختبر زي أبونا ميخيل إبراهيم مثلا، يعني أو زي أبونا بشيب بشوي كامل اسكندرية، أبونا تدرس يعقوب، بسمي لك أسماء الأباء اللي أنا كنت أعرفهم يعني، أو من الأباء الأسقفة كان أنبا يؤنس المتنيح، كان أنبا سناسيوس، كان أبونا أبونا بطرس سيفين، أنا كان في ناس شيوخ مختبرين، وكنا بنقعد نتكلم معهم، كنا بنسمع اختبارات حية، وكانت دي هي المدرسة الحقيقية اللي بتخلينا ننمو في العلاقة الشخصية. وربما في نقول للأخ المسؤول عن الموقع عايزين نتكلم مرة عن التسليم الكنسي، لازم أصبح ضرورة ملحة لا يمكن أن نتأخر فيها. هل ده يؤدي بها الانكفاء الابتعاد عن خدمة الناس؟ لا، أبونا متى المسكين ليه تشبيه جيد جدا. طبعا انت عارف الدير بيحفروا بير وبيحطوا ترومبة تطلع مية من البير تروي الجنينة. فبيقول اذا كان البير فاضي فيش مية فالترومبة تطلع لك مية عكرة او طين. ويقول احنا بنخدم على قدر ما فينا من اختبار ومن قبول للنعمة. فالإنسان اللي بيبتعد عن الحياة الكنسية وينعزل لكي ينمو مش غلط، لكن مش لأن الكنيسة وحشة، دي الضربة الشيطانية اللي لازم أبعد عنها. مش لأن أنا أحسن من غيري، لا أنا مش أحسن من غيري في حاجة. إن كان الله أعطاني نعمة استنارة وأعطاني أن أفهم بعض الأمور الكنسية الصعبة فدي من أجل الشركة. فالابتعاد عن الحياة العامة من أجل النمو من أجل الشركة جيد جدا. ولما بكبر بشارك الناس بالخدمة بتاعتي عن طريق الاختبار اللي أنا دقته في الابتعاد. لكن إذا كان هذا الابتعاد نتيجة العجرفة، وهنا في قصة مشهورة جدا عن الأنبا بخومس أب الشركة، جبني جدا القصة دي. قصتين حقيقة. القصة الأولى راح يزور دير من أديورة، فواحد من المبتدئين قال له أبانا يا ريت تيجي تقعد معانا، من ساعة ما سبتنا لم نأكل طعاما مطبوخا. قال إزاي؟ جاب الأخ المسؤول عن أطعام الإخوة فقال له أنت كنت بتعمل إيه؟ قال له أنا كنت بطبخ وبحط لهم الأكل ما بيكلوش، وبطلت أطبخ والوقت بتاعي بجدل فيه حصر ومقاطف وبتاع. قال له اديني عشان نبيعه يعني والفلوس بتخش الدير. فجاب الحصر والمقاطف وولع فيها النار وقال ده عمل ليس ثمرة المحبة إنما ثمرة كبرياء. شوف ليه؟ لأنه تخدم الإخوة، وكلهم، توكل الإخوة وتخدمهم أهم من عمل المقاطف. لكن عمل المقاطف يخليه يحس أنه عمل شيء كبير جدا، ففيه نوع من الكبرياء فحرق له عمل إيديه ومرضيش يقبله منه. نفس الأب الأنبا بخمس أب الشركة، واحد راح قال له أنا مش قادر أعيش في المجمع، فأنا عاوز أقعد في الليلة بتاعتي، أنا عازل صلي المزامير وملاش دعوة بالإخوة. قال له لا مش مدي لك تصريح. ليه؟ قال له لا تصلي مع الإخوة، تأكل مع الإخوة، لأن الحياة الوحدة في الله لسه أنت مستوج. وما رديش يسمع كلامه، فقول لك فرتب له أخا ليزعجه ويدعوه إلى اجتماع الشركة. خوفا عليه لأن في حال أما بخمس. على فكرة إخوة، أنا ما عرفش كانت دي مطبوعة بالعربي ولا لأ، طلع النص الإبت طلع في ثلاث مجلدات من أجمل ما يكون. قصة ثالثة عن أما بخمس، أصل الراجل ده يسمى معلم التمييز والإفراز. واحد من الإخوة قال له أنا أشتان أموت شهيد للمسيح فاطلقني. قال له لا خليك أنا معانا اتعلم حياة الصلاة واستشهد في التخلي عن نفسك في انك تكون يعني جندي للمسيح في حياة الرهبنة. قال له لا. فقال له طيب انت سايب الدير، انت في طريق خطر. فلما خرج من الدير ومشي في البرية هاجم عليه مجموعة من العربان، واضطروا بسبب الخوف انه يقدم ضحية للأوثان، واطلقوا صراحة. فقطع هدومه وحط طين على راسه ورجع الأنبا بخمس. أنبا بخمس قال أنا قلت لك وكان قلبي معك عندما بخرت للأوثان. شوف حبة الأب. فهو بقى معانا بقى تعلم الاتضاع والمحبة ورحمة الله، لأن غفران الله كبير. فالعجرفة بتبان في أن الإنسان يطلب حاجة أعظم منه، ان الانسان يبتدي يحس انه احسن من الكنيسة. ولذلك انا رغم اعتراضي على كل اللي بيحصل في الكنيسة، لكن أخش الكنيسة كنت محتاج لرحمة الله، ده إذا دخلوني يعني، لأن محتاج للرحمة الإلهية وما نش أحسن من حد، أنا مش أحسن من الإنسان حتى اللي أصدر حكم الحرمان عليه. ليه؟ لأن في النهاية نحن نحتكم جميعا إلى الرحمة الإلهية. لو أنا حسيت أن أنا صح واللي حرمني غلط وأنا أحسن منه، يبقى أنا حطيت نفسي بره الرحمة الإلهية، لا أنا تحت الرحمة الإلهية وتحت الرحمة الإلهية، وفي النهاية الأمر كله في يد الله، مش في يدي أنا ولا يد اللي حرمني، يد الله. هو حاسس انه صح، مسألة بين الله، حكم غلط عندي انا غلط، لكن عند الله من اجل منفعة، ومنفعة تبان في يوم من الايام. فلذلك شوف يا اخوة، احنا يعني نحاسب على نفسنا اللي هو الانتفاخ بالمعرفة، من خطر تاني انني اقدس من غيري، انتفاخ بقداسة مزيفة. الخطر الثالث ان انا ما عنديش محبة التي هي رباط الكمال. طب ما انا يعني على قد ما انبى بشوية شتم فيا وشتم فمي وابويا واللي خلفوني، ولا زال بيشتمني، مأجر واحد صحفي بيشتمني. اذا انا لم اطلب له الرحمة واطلب نفس الرحمة، يبقى انا حطيت نفسي بره رحمة الله، وتنكرت لأهم ما في الحياة المسيحية وهي حبة الأعداء. لأن نحن فيما نحن أعداء قد صلحنا بموته، كلام رسول بولس، المسيح صلحني وأنا عدو لي، فبالأولى ونحن مصالحون ننجو من الغضب الآتي، غضب الدينونة. طب أنت قابلت المصالحة بتخاصم غيرك ليه؟ خلي غيرك يخاصم، مش دعوة بيه، سيبه. كان عندنا أخ مشاكس في كيس مرمينة، مشاكس وحش قوي قوي، وكان الكل بيقن منه، وروح نشتكي لأبونا مين، فلان عمل كده فلان عمل كده، طب سيبوه. مرة قال ايه؟ قال لي يا ابني انت ناسي كلام الرب يسوع، اتركوهما معا الى زمان الحصاد، اللي هو في كلام الرب يسوع عليهم الدينونة. فقلت له سيبونا، ده يوم الدينونة وده يوم بعيد قوي. قال لي لا، مين قال لك انه بعيد؟ اتركوه معا الى يوم الحصاد. هل اللي حصل ان هذا الاخ استودع الخدمة العسكرية ودخلوا الجيش، وقعد الاربعين يوم اللي هي بيقعد فيها في المعسكر، وعلموه التواضع والطاعة. فقال لي شفت وقت الحصاد جه ورجع، كان يرجع عندنا في الاجازات بتاعته متواضع طيب قوي وبقى محب وخدوم. فكنت بضحك لان انا عارف الخدمه العسكريه فيها ايه، فكنت في الحرس الوطني وعارف بيعملوا فينا ايه في الجيش. ففي هنا وقت الحصاد، وقت العصاد ده مش يوم الدينونة بس، ممكن يكون بعيد عنكم مصيبة تحصل في الكنيسة وتفرق الناس، تقسم الكنيسة وتعرف بقى مين اللي معاك مين اللي عليك. لكن من يترك الحكم لله، ناس حسوا رياني، من يترك الحكم لله يستريح في كل ما يعمل به. أما من يحكم حتى بأحكام الله فطريقه مظلمة وصعبة وشق. ليه؟ خدت مكان ربنا في الدينونة؟ لا، أنا مش أحسن من غيري. أرجو يكون رديت على جوابك وعلى سؤالك، وإن الانعزال عن الناس والنمو بعيد عن الخدمة ده يبقى فيه شيخ مختبر الحياة الكنسية وتتكلم معه أحسن. فأن أما تونس بيقول اللي يعيش بدون مسورة الشيوخ يسقط كأوراق الشجر في موسم الخريف. يعني أنت عارف لما يجي موسم الخريف والشجر ورق الشجر يقع. فأنا أحب دايما اخد مشورة شيخ او اسمع رأي اخويا اللي معاه في الخدمة، ربما اسمع كلام غير الكلام اللي في دماغي خالص واشوف اميز. نبقى نتكلم عن التمييز، اذا كنا ما ذكرناش التمييز قبل كده، ربنا ادينا نعمة ومعونة، المسيح لنا يجمعنا معكم بخير وسلام. المسيح هيكون معكم.